أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، اللهم صل على محمد، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. لا يزال الكلام في إرث الطبقة الثالثة، وهم الأعمام والأخوال بما يشمل العمات والخالات، ووصل بنا الكلام إلى مسألة 1054. قال: إذا اجتمع مسألة 1054، إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته، عم الأب يعني أخ جده حينئذ بالنسبة للميت، إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله خال الأب وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها، كان للمتقرب بالأم الثلث، ويقسم بينهم بالسوية لا بالتفاضل على المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، ولكن لا يترك الاحتياط كما تقدم بالتصالح، ويكون الثلثان للمتقرب بالأب فيعطى ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية، ويعطى الباقي لعم أبيه وعمته، والمشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنه يقسم بينهما بالتفاضل، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن يحتمل أن يكون التقسيم بينهما بالسوية أيضا، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك كما سلف. إذا اجتمع عم الأب وعمته وخال الأب وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها، إذا اجتمع حينئذ الأربعة أو الثمانية عفوا، عم الأب وعمته اثنان، وخاله وخالته أربعة، عم الأم وعمتها ستة، وخالها وخالتها ثمانية. حينئذ هنا يقول متقرب بالأم لهم الثلث، يقسم بينهم بالسوية لا بالتفاضل على المشهور بين الفقهاء، وإن كان يقول لا يترك مراعاة الاحتياط، احتمال أنه لا بالتفاضل لا بالتساوي كما تقدم، والثلثان المتقرب بالأب، ثلثان ثلثهما لخالي الأب وخالته ويقسم بينهم بالسوية، والباقي من الثلثين حينئذ يعني ثلث الثلثين يكون لعم الأب وعمته، وأيضا هنا المشهور أن القسمة تكون بالتفاضل، الذكر مثل حظ الأنثيين، العم له ضعف حظ العمة، ولكن يحتمل أن يكون التقسيم أيضا بينهما بالسوية، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط إذا كما تقدم. مسألة 1055: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال، كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى لما كان عدم الولد من النصف أو الربع، وللأخوال الثلث، وللأعمام الباقي، وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم في صورة اجتماعهم في مسألة 1048. مسألة 1056. إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا الأخوال متعددين، الزوج أو الزوجة يأخذ نصيب الأعلى من النصف أو الربع، والباقي يقسم بينهم بين الأخوال على ما تقدم في المسألة 1047 إذا اجتمع الأخوال والأخالات وتفرقوا، وكذلك أيضا في مسألة 1046 أيضا فيها يعني ما يرتبط بذلك. وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين حينئذ، فكذلك أيضا تقدم كيفية اقتسام الأعمام في مسألة 1044 و1045. مسألة 1057. إذا اجتمع لوارث سببان للميراث، قد يجتمع سببان للميراث في وارث واحد، لكن تارة يكون أحد السببين مانع للآخر مانع، وتارة لا يكون مانعا، فحينئذ فإذا لم يكن أحدهما مانع للآخر فيرث بهما، يرث بكلا السببين. كما مثلا زوجة هي بنت عم، زوجة بنت عم، ولا يوجد مثلا وارث في الطبقة الأولى ولا في الطبقة الثانية حينئذ، ولا يوجد من هو أولى منها في الطبقة الثالثة طبقة الأعمام والأخوان، فهي ترث بالزوجية وترث حينئذ من جهة أنها بنت عم، وكذلك الزوج هو ابن عم مثلا أو ابن خال، وممكن أن يجتمع سببان للإرث في وارث واحد. فإذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا، سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لأم، جد لأب هو جد لأم، أما إذا مثلا زيد تزوج ببنت عمه، زيد تزوج ببنت عمه فولدهما حينئذ والد زيد جده لأبيه، وأيضا هو جده لأمه لأنه تزوج بنت عمه، فجد الجد الأب وجد الأم حينئذ يكون جدا لولدهما، جد من الأب وجد من الأم. أم متعددا كما إذا تزوج أخ الشخص لأبيه أخته لأمه فولدت له، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد المتزوج عم وخال، وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لأم. إذا تعدد السبب حينئذ، كما يقول تزوج أخ الشخص لأبيه أخته لأمه، هذه تحتاج إلى يعني مثال حتى تكون واضحة. إذا تزوج أخ الشخص لأبيه أخته لأمه، نفرض هذا المثال، إذا تزوج زيد بخولة مثلا، زيد تزوج بخولة فأولدها ولدين ذكرين، عفوا إذا تزوج زيد بخولة فأولدها ولدين ذكرين حينئذ، وكانت خولة للزوجة عفوا إنه لا ليس كذلك، وإنما نقول إذا تزوج زيد بخولة وهالة زوجتان، وكانت خولة متزوجة من رجل آخر وله منها بنت، له منها بنت، ثم ولدت خولة لزيد ولدا ذكرا، وولدت هالة أيضا لزيد ولدا ذكرا، فولدوا هالة وخولة من زيد أخوان من الأب، أخوان من الأب، وولد خولة يعني ولد زيد من خولة أخ لبنتها من الرجل الأول، من رجلها زوجها الأول. فإذا تزوج ابن هالة من بنت خولة من الرجل من زوجها الأول حينئذ، فيكون ولد خولة عم لولدهما، لولدهما إذا تزوج قلنا ولد هالة من بنت خولة، فإذا كان لهما أولاد فولد خولة يكون عم لولدهما وخال، عام لأنه أخو الزوج من أبيه، وخال لأنه أخو الزوجة البنت بنت خولة من أمها، فممكن أن يجتمع حينئذ كلا الجهتين فيرث من جهة كون عم ومن جهة كون خال، فولدت له، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد المتزوج عم وخال، وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لأم، ولده حينئذ يكون بالنسبة لولد ابن هالة وبنت خولة ابن عم وابن خال. وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالسبب المانع، يرث بالمانع حينئذ الأقوى، كما إذا تزوج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوج الآخر زوجته، زوجة المتوفى، فولدت له للآخر، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم، حينئذ أخوه لأمه حينئذ، فيرث بالأخوة لا بالعمومة، لأن الأخ أقرب وأولى من العم كما تقدم، الأخ في الطبقة الثانية والعم في الطبقة الثالثة، وتقدم أن لا يرث أحد من أهل الطبقة المتأخرة مع وجود وارث من أهل الطبقة المتقدمة. يقول إذا تزوج الأخوان زوجتين، هذا المثال مثلا عندنا زيد الأخوان وعمر، زيد تزوج هالة وعامر تزوج خولة، ثم مات زيد، مات زيد وبعد العدة مثلا تزوج عامر هالة، هي زوجة كانت سابقا زوجة زيد، زوجة زيد، وكان لعامر من خولة ولد، كان له ولد، ولد له من خولة. ثم بعد زواجه بهالة أيضا ولدت له ولدا. فولد عامر من خولة حينئذ، أن عامر خال حينئذ، عفوا، عامر حينئذ أخ لزيد، أخ لزيد. قل كما إذا تزوج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوج أيضا، عفوا، أنه أيضا زيد ولدت له هالة، أيضا ولدت له ولدا، ولدت له ولدا. ثم تزوج، مات كما قلنا، مات زيد فتزوج عمر بزوجة زيد وهي هالة، فولدت له، وولدت له هذا الولد من جهة بالنسبة لولد زيد منها لأخوه لأمه، أمهما واحدة، ومن جهة عامر يكون ابن عمه، لأن عامر عم ابن زيد، إن عامر أخو زيد، فولد زيد يكون عامر عما له، فيكون أخا له من الأم وابن عم حينئذ من الأب، والأخ أقرب من ابن العام، فيرث بالأخوة لا بالعمومة. هذا تمام الكلام في إرث الطبقة الثالثة. رابعا، إرث الزوجة والزوج والزوجة، الإرث بالزوجية، بسبب الزوجية، بالسبب حينئذ الزوجية لا بالنسب. وأيضا يقع الكلام في إرث الزوج والزوجة في مسائل. مسألة 1058، قال: يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد، ويرث الربع مع الولد وإن نزل، وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث الثمن مع الولد وإن نزل. كما تقدم أن نصيب الزوجية الأعلى هو للزوج النصف وللزوجة الربع، ونصيب الزوجية الأدنى الزوج له الربع والزوجة لها الثمن. إذا ماتت الزوجة وليس لها ولد مطلقا، لا من الزوج ولا من غيره، فالزوج له النصف، وإذا كان لها ولد ولو من غيره وإن نزل أيضا ولد الولد، فالزوج له الربع. والعكس، إذا مات الزوج ولا ولد له فالزوجة لها الربع مطلقا، ليس له ولد لا منها ولا من غيرها، وإن نزل أيضا فلها الربع. وأما إذا كان له ولد مطلقا منها أو من غيرها أو وإن نزل كولد الولد فلها الثمن. مسألة 1059، إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام، لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب، يعني غير الزوج إلا الإمام عليه السلام، فالنصف لزوجها بالفارض والنصف الآخر يرد عليه. النصف له بالفرض، أنه الزوجة ماتت وليس لها ولد فله النصف، والنصف الآخر يرد عليه دون الإمام عليه السلام. وإذا لم يترك الزوج وارثا له غير الزوجة ذا نسب أو سبب إلا الإمام عليه السلام، فلزوجته الربع فرضا، ولا يرد عليها كما يرد على الزوج، لا يرد عليها الباقي، بل يكون للإمام عليه السلام. والمسألة واضحة، إذا ماتت الزوجة ولم يكن لها وارث إلا الزوج والإمام عليه السلام، لا يوجد من الإمام عليه السلام، لا يخلو منه زمان كما تقدم، ف فالنصف للزوج بالفرض والباقي النصف الآخر يرد عليه. وأما لو مات الزوج وترك زوجة والإمام عليه السلام فالزوجة لها الربع والباقي للإمام. مسألة 1060: إذا كانت للميت زوجتان فما زاد؟ اشتركنا في الثمن بالسوية مع وجود الولد للزوج، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد له. افتراض تعدد الزوجة، هذا يعني له حينئذ يعني واقعيته، ممكن أن يموت الرجل وله أكثر من زوجة، لكن لا يمكن افتراض تعدد الزوج، أن تموت الزوجة ولها زوجان مثلا أو ثلاثة، لكن أن يموت الزوج وله زوجتان أو ثلاثة أو أربع، بل ربما أكثر من أربع في بعض الصور. بالعقد الدائم المنقطع كما سيأتي لا توارث بالعقد المنقطع، من شرط التوارث بالزوجية دوام العقد، لكن ممكن في بعض الصور أن يموت عن خمس نساء أو عن ست أو حينئذ بل حتى عن ثمان في بعض الصور. على كل حال الجملة ممكن أن يموت الزوج عن أكثر من زوجة. يقول الزوجة سواء كانت واحدة أو متعددة مع الولد لها الثمن، فإذا كانت واحدة حازته بتمامه، إذا كانت أكثر من واحدة بيكون حينئذ بالسوية، وإذا لم يكن له ولد فنصيب الزوجة حينئذ سواء كانت واحدة أو أكثر الربع، فإذا كانت واحدة كان لها الربع بتمامه، وإذا كانت أكثر من واحدة فيقسم بين الزوجات بالسوية. مسألة 1061: يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد، فلا ميراث بينهما في الانقطاع، يعني في الزواج المنقطع المتعة، على ما تقدم في المسألة 255 من كتاب النكاح. مسألة 255: قال لا يثبت بالنكاح المنقطع توارث بين الزوجين، ولو شرط التوارث أو توريث أحدهما ففي نفوذ الشرط إشكال. ولو شرط أن يتوارث أو يرث أحدهما حينئذ فهل ينفذ الشرط؟ يشمل أدلة نفوذ الشرط. قال في نفوذ الشرط إشكال، فلا تترك مراعاة الاحتياط فيه بالصلح حينئذ. ولا يشترط فيه الدخول، لا يشترط في التوارث الدخول بالزوجة الدائمة ولو مع عدم الدخول، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول. نعم، إذا تزوج المريض ولم يدخل بها بالزوجة ولم يبرأ من مرضه، اتصل مرضه بالموت حتى مات، فزواجه باطل، فإذا بطل الزواج فلا مهر لها ولا ميراث، وقد تقدم ذلك في كتاب النكاح في المسألة 218. مسألة 218 من كتاب النكاح هكذا: قال يصح نكاح المريض في المرض المتصل بموته بشرط الدخول. صحة نكاح المريض إذا اتصل مرضه بموته مشروطة بدخوله بالزوجة، فإذا لم يدخل بها حتى مات في مرضه، في نفس المرض بقي على حال مرضه ولم يبرأ من مرضه إلى أن مات، حينئذ بطل العقد، فإذا بطل العقد قال ولا مهر للمرأة ولا ميراث ولا عدة عليها بموته. يكشف حينئذ ذلك أنها ليست زوجة من أول الأمر، موته في مرضه ذاك قبل الدخول يكشف على بطلان العقد من حينه، من حين صدور العقد لا من حين الموت، فتكون حينئذ ليست زوجة له حتى تعتد عدة الوفاة حينئذ. وكذا لو ماتت المرأة في مرضه ذلك المتصل بموته أيضا قبل الدخول فإنه يبطل نكاحها، ولا فرق في الدخول بين القبل والدبر. مسألة 1062، قال: يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعي. والمسألة يعني نوعا ما فيها شيء من يعني التفصيل، ولنرجع الحديث عنها إلى الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.